بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وقف المشاع والمنقول. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن المئة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. قال: رواه النسائي وابن ماجه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أما إنك إيش؟ ما عندنا مسألة. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. هكذا في النسخة اللي عندنا. ها؟ في فسأله؟ قال فسأله. ها؟ فسأله فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. قال: رواه أبو داود. قال: وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق خالد: قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة الوقف. وهذا الباب بين فيه أنه يجوز أن يوقف الإنسان العين المعينة إن كانت مفروزة محدودة معروفة، كما أنه يجوز له أن يوقف ماله المختلط مع غيره، وهذا الذي يسميه العلماء بالمشاع، يعني الذي يختلط مع غيره دون أن تحدد عينه، كأن يشترك أكثر من شخص في دار، فيأتي هذا الذي يريد أن يوقف فيوقف نصيبه نصفا أو ثلثا أو ربعا، بحيث يكون هذا الجزء من الدار المشاع وقفا. وهذا الحكم استنبطه الفقهاء من قول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إن المئة السهم، فالمئة السهم التي كانت لعمر هي في مال مشاع في أرض مشاعة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق بها. وسيأتي تفصيل لأهل العلم في ذلك، فمن أهل العلم من لا يرى مشروعية وقف المال المشاع، بل لا بد من تحديده، لأن وقفه قد يؤثر على من يملك جزءا من هذا المشاع، حيث يمنعه من البيع أو يقلل من قيمته أو نحو ذلك مما قد يضر بالملاك. وقد قاسوا هذا الأمر والحكم على من يعتق عبدا مشاعا، فإن الذي يعتق عبدا فيه شرك وعبد فيه أكثر من ملك، فإن العبد يعتق كله ولا يبعض، وهكذا قالوا إن هذا يلزم منه أن توقف الأرض كلها، ولمن تضرر أن يعود على المالك بالقيمة. ولهذا قالوا لما كان في الوقف المشاع إلحاق ضرر أو إلحاق ضرر بالملاك منعوا هذا النوع من الوقف. وعلى كل سيأتي تفصيل الكلام على هذه المسألة بعد أن نفرغ إن شاء الله من ذكر ما وقفنا عنده من الدرس الماضي. الضرر في كل إلحاق الضرر في العين الموقوفة وإلحاق الضرر في ملك العين الموقوفة وإلحاق الضرر في ملك العبد المبعض. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله واحتج لهم، أي للذين منعوا وقالوا إن العين لا تحبس، لا يلزم من الوقف حبسها، وللإنسان أن يتصرف فيها ببيع وغيره. قال واحتج لهم على عدم لزوم حكم الوقف بما رواه الطحاوي، وطبعا هذا القول معروف أنه منسوب إلى الحنفية ومنسوب إلى شريح القاضي. قال بما رواه الطحاوي وابن عبد البر عن الإمام الزهري رحمه الله أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لرددتها. فكأن عمر رضي الله عنه تمنى رد هذا الوقف، إلا أن الذي منعه من ذلك ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو يشعر، يعني بمفهوم يشعر بأن الوقف لا يمتنع الرجوع فيه، هذا مفهوم كلام عمر، وأن الذي منع عمر من الرجوع عن هذه الوقفية كونه ذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره. هذا هو التعليل الذي علل به القائلون بجواز الرجوع، لكن هذا التعليل لا يسلم لأسباب. السبب الأول أن هذا الأثر لا يثبت عن عمر، لأنه من رواية الزهري عن عمر، والزهري لم يدرك عمر فضلا عن أن يروي عنه، لأن الزهري رحمه الله ولد سنة 50 من الهجرة، وعمر رضي الله عنه توفي سنة 22، فلم يدرك الزهري عمر. الأمر الثاني، لو سلمنا أن هذا القول منسوب، عمر رضي الله عنه بين أنه ما رجع وليس له أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بما قضى، وهذا القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم قضاء لازم يجب أداؤه ولا يجوز الرجوع فيه. كذلك هذا القول مفهوم، يعني الحكم الذي استنبطه الحنفية مفهوم، والوقف الأمر بلزومه منطوق به، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم أهل العلم المنطوق على المفهوم. ولذلك يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحكم، قال: ويجاب عنه بأنه لا حجة في أقوال الصحابة وأفعالهم إلا إذا وقع الإجماع منهم، ولم يقع هاهنا، هذا إذا ثبت. وكان المفروض أن يبدأ رحمه الله بقضية إثبات الحكم، وقد أخر ذلك بقوله: وأيضا هذا الأثر منقطع لأن الزهري رحمه الله لم يدرك عمر. فالحق، وهذا الرأي الذي يرجحه الإمام الشوكاني في الاختلاف القائم بين الجمهور وبين الحنفية، قال: فالحق أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره. قال: وقد حكى في البحر عن محمد وابن أبي ليلى أن الوقف لا ينفذ إلا بعد القبض، يعني إذا ما قبضه الموقف عليه، وهذا ليس بلازم، لأن الوقف عقد لازم لا يلزم فيه الإيجاب والقبول. قال: وإلا فللواقف الرجوع، لأنه صدقة ومن شرطها القبض. ويجيب الإمام الشوكاني على هذا الرأي الذي نسب إلى الإمام محمد، يعني ابن الحنفية وابن أبي ليلى من الفقهاء، عبد الرحمن بن أبي ليلى من فقهاء التابعين، قال: ويجاب بأنه بعد التحبيس قد تعذر الرجوع، وإلحاقه بالصدقة إلحاق مع الفارق، لأن الصدقة عقد جائز وأن الوقف عقد لازم، فتفارق، ولا يقاس الوقف على الصدقة. هذا معنى قوله إلحاق الصدق إلحاقه بالصدقة، يعني إلحاق الوقف بالصدقة. محمد إذا أطلق في الفقهاء يراد به ابن الحسن الشيباني، نعم، لكن هم قالوا إنه ليس صريح، وقد يراد به الصدقة الجائزة. قال: قوله: من يشتري بير روما، هذا في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، قال في ضبط كلمة روما، قال بضم الراء وسكون الواو، وفي رواية للبغوي في الصحابة، يعني في كتابه معرفة الصحابة للإمام البغوي، من طريق بشير، من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه أنها، يعني بئر روما، كانت لرجل من بني غفار، كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها روما، وكان يبيع منها القربة بمد، وقد مر بنا أن بئر روما ماء مستعذب، يعني ماء حلو كان الناس يريدونه ليستعذبوا ماءهم، أي ليحصلوا على الماء الحلو، وكان يبيع منها القربة بمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال يعني هذا الرجل: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها، يعني هي مصدر الدخل والقوت. فبلغ ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه فاشتراها 35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ يعني إذا أنا بعتها لك أتجعل لي ما جعلت له؟ قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين وللنساء من طريق الأحنف عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. وزاد أيضا في رواية من هذه الطريق أن عثمان رضي الله عنه قال ذلك وهو محصور، يعني يوم أن حصره الناس في بيته قبل أن يقتلوه، قالها وهو محصور. وإنما قال ذلك رضي الله عنه ليبين نفي ما اتهمه به الناس من سوء عمل في الخلافة وفي الإمارة. قال للناس عن أشياء، منها زيادة المسجد، ما زاده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في تجهيزه جيش العسرة، ومنها ما جاء في شرائه بئر روما، وهذا محل الشاهد. قال أن عثمان رضي الله عنه قال ذلك وهو محصور، وصدقه جماعة منهم، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نعم إن شاء الله. قوله: فيجعل فيها دلوه مع الدلاء، دلوه مع دلاء المسلمين. نعم، هكذا تذكر الرواية، ولا يمنع على اعتبار أنه اشتراها مرتين، يعني ما في استعارض بين في هنا في هذه الرواية ذكرها مختصرة وفي تلك الروايات ذكرت، لكن قد يلحظ أمر واحد وهو مشكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لليهودي: بعنيها ولك الجنة، إلا إذا أسلم اليهودي. لكن أيضا يمكن الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اقتناع اليهودي بذلك سبب في دخوله الإسلام، إلا أن اليهودي اعتذر عن عدم البيع لأمر دنيوي فقال: هي مالي لا أستطيع. فما كان من عثمان رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات أنه ساومه على شرائها فامتنع، فطلب منه أن يشتري نصفها فباعه نصفها، يعني على أن يكون له يوم ولليهودي يوم. فجعل عثمان رضي الله عنه يومه في سبيل الله، يعني يستعذب الناس أو يأخذ الناس الماء في ذلك اليوم بدون مقابل، وفي اليوم الذي يكون فيه لليهودي كما رأينا أنه يبيع القربة بمد، يعني من تمر أو من زبيئة من تمر أو من ذرة أو من شعير، فأخذ الناس يستسقون في يوم عثمان ويذرون يوم اليهودي. فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال له: لقد أفسدت علي بئري، اشتري النصف الثاني. فاشترى عثمان رضي الله عنه النصف الثاني، فوجد أن وبهذا كان يكون عثمان رضي الله عنه قد اشترى البئرة كاملة، ولا تنافي بين الروايات، تلك فيها تفصيل وهذه ذكرت على سبيل الإجمال. قال: قوله: فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين، قال: فيه دليل على أنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبا من الوقف. قال: ويؤيده جعل عمر رضي الله عنه لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف. وظاهره عدم الفرق بين أن يكون هو الناظر، بني أن يكون هو الناظر يعني أو لا أو غيره. قال في الفتح: ويستنبط منه صحة الوقف على النفس، لأن عثمان رضي الله عنه جعل دلوه وأخذ واستفاد واستعمل هذا الوقف لنفسه، فهو يختلف عن غيره من الصدقات، فإن الصدقات إذا سميت لأناس معينين ليس لمن تصدق أن يستفيد منها. قال: ويؤيده نعم، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه، يعني أنه يجوز للواقف أن يستفيد. وقال به ابن شعبان من المالكية وجمهورهم، وقال به ابن شعبان من المالكية وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شيئا يسيرا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته. إيش عندك إشكال؟ إيش؟ إشبه؟ قال: فيه دليل على أنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبا من الوقف، ويؤيده جعل عمر رضي الله عنه لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف. وظاهره عدم الفرق بين أن يكون هو الناظر أو غيره. قال في الفتح: ويستنبط منه صحة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه. وقال به يعني بهذا الرأي ابن شعبان من المالكية وجمهورهم، وقال به ابن شعبان من المالكية، قال: وجمهورهم على المنع، يعني جمهور المالكية، إلا إذا استثنى لنفسه شيئا يسيرا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته، يعني بذلك الوقف. قال: ومن الشافعية ابن سريج وطائفة، أي قالوا بما قال به ابن شعبان وما نقل وما رجح من رأي أحمد أن له أن يوقف على نفسه. قال: وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ الإمام البخاري رحمهم الله جزءا ضخما، يعني في مسألة الوقف وفي الكلام على مشروعية وقف الإنسان المال على نفسه. قال: واستدل له بقصة عمر رضي الله تعالى عنه هذه، حيث إن عمر أجاز لمن يلي الوقفة أن إيه؟ أن يأكل منه. وبقصة راكب البدنة، قصة راكب البدنة يعني هذه القصة التي مرت بنا، أو قصة الرجل الذي أهدى البدنة ولم يركبها وشق عليه السفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها. وإن كانت إيه إنها قال إنها هدي. قال اركبها. فرخص له في ركوبها مع أنه تصدق بها، مما يدل على أن من تصدق بصدقة يجوز له أن يستخدمها إذا احتاج إلى ذلك. قال وبحديث أنس، أي ومما يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. ومحل الاستشهاد أن العتق هو في سبيل الله ومن الصدقات، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم شرطا استفاد منه حيث تزوجها، وكان هذا العتق هو الصداق. لا، ما هو خاص، لأنه ورد أن يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أن من ملك جارية ثم أحسن إليها وأعتقها وتزوجها كان له أكثر من أجر. قال ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط، وهو أن يجعل زواج يعني عتقها هو الصداق. قال وقد حكى في البحر جواز الوقف على النفس عن العترة وابن شبرمة والزبير وابن الصباغ وعن الشافعي ومحمد والناصر. قال وحكى في البحر جواز الوقف على النفس عن العترة وابن شبرمة والزبير وابن الصباغ، أي هؤلاء ذهبوا إلى أنه يجوز للإنسان أن يوقف على نفسه. قال وعن الشافعي ومحمد والناصر أنه لا يصح الوقف على النفس، قالوا لأنه تمليك فلا يصح أن يتملكه لنفسه من نفسه كالبيع والهبة، لكن إذا وضعنا في الحسبان أن هنا اختلاف، فإنه في البيع يملك الرقبة، وأما في الوقف فإنه لا يملك الرقبة وإنما يملك المنفعة، فاختلف الأمر. ولقوله صلى الله عليه وسلم سبل الثمرة، وتسبيل الثمرة تمليكها للغير. قال في الفتح وتعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل، ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة، والفائدة في الوقف حاصلة لأن استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه وقفا، حيث يستحقه منفعة دون أن يستحقه ملكا. قال ويؤيد صحة الوقف على النفس حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي دينار، فقال له صلى الله عليه وسلم تصدق به على نفسك، أي فأمره بأن ينفقه على نفسه ويتصدق به على نفسه وينال بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى على الصدقة وإن كان هو المستفيد. فهو نص في أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على نفسه، وإذا جاز أن يتصدق على نفسه بالدينار جاز أن يتصدق على نفسه بالوقف. قال أخرجه أبو داود والنسائي. وأيضا المقصود من الوقف تحصيل القربة، وهي حاصلة بالصرف إلى النفس، لأن من صرف على نفسه يريد بذلك وجه الله ويريد بذلك إعفاف النفس وإغناءها، فإنه يثاب على ذلك وإنه يحصل على ذلك بالثواب، يحصل على الثواب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى بيان مسألة أخرى ترجم لها بقوله باب وقف المشاع، يعني المال المشاع غير المقسوم والمنقول، فإن الوقف لا يقتصر على الثابت كالعقار، بل يجوز في المنقول ويكون وقفا مدى الحياة، وإذا هلك أو نفق يعني زالت وقفيته، وهذا مثل وقف وحبس الدواب للركوب أو للحلب أو للطروق كما هو معلوم وكما هو معروف عند من يوقف ذلك يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن المئة السهمة التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. وهذا الحديث ظاهره أنه هو الحديث الأول الذي فيه الكلام على قصة صدقة عمر، وقوله إنه مئة سهم لا يتنافى مع قوله إنه أصاب أرضا بخيبر أو بأرض خيبر، لأن الحديث في لأن الحديث الأول حدد نوع المال وهو أنه أرض، وفي هذه الرواية حدد مقدار هذا المال بأنه مئة سهم، فهو دليل على أنه يجوز أن يقف الإنسان ما شاع من ماله وما كان فيه شريكا مع غيره، وهذا الوقف لا يؤثر ولا يضر في مال الشركة. وسيأتي أن من منع ذلك قالوا إن في هذا إلحاق ضرر، ولأن هذا يوجب أن تكون الأرض موصوفة بأنها وقف وبأنها ملك، حيث يعتبر هذا ضرب من التناقض وضرب من التضاد. نعم. إذا اشترى دارا بالدين هل يملكها ولا ما يملكها؟ إذا ما دام يملكها له أن يتصرف فيها أو لا فالحمد لله.